بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: باب الشفعة. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن نمير. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. وقال الإمام مسلم رحمه الله.
بارك الله. نعم، هذا الباب يقول فيه الإمام النووي رحمه الله: باب الشفعة. ذكر حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن الشريكة، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. هذه المسألة مسألة الشفعة أو باب الشفعة. والشفعة صورتها بارك الله فيكم أن يكون هناك اشتراك بين اثنين في بيت أو في مزرعة أو في أرض، فيكون لأحدهما النصف وللآخر النصف الآخر، فيريد أحدهما أن يبيع نصيبه، فيبيع نصيبه لطرف ثالث، فلأحد الشريكين للشريك الآخر. مثلا: أنا لي نصف، والأخ نور الدين له نصف في الأرض، فأنا بعت نصيبي على طرف ثالث وهو الأخ جدان. ماذا يحصل من هذا؟ يجوز للشريك الثاني وهو نور الدين أن يأخذ يعني هذا النصف الذي هو لي من وجدان بمثل الثمن. هذا معنى الشفعة. الشفعة في اللغة الزوج يقابل الوتر، الوتر هو الفرد والشفع والوتر. الشفعة الشفع هو الزوج والوتر هو الفرد، فقيل له شفعة لأنه بأخذه لنصيب صاحبه يصير شفعا بعد أن كان فردا، يصير شفعا بعد أن كان فردا. هذا معنى الشفعة. فالشفعة استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بمثل ثمن بمثل الثمن. هذا تعريف الشفعة، استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بمثل الثمن. هذه هي الشفعة، استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه، كما كان في المثال يعني بيني وبين أخي مزرعة مشتركة بيننا، سواء كانت لي النصف أو الثلث أو الثلثان، فبيننا مزرعة، فأنا ذهبت أبيع نصيبي من المزرعة أو من البيت لطرف ثالث، فيجوز لشريكي أن يتدخل ويقول: أنا أحق بهذا النصيب من هذا الغريب، ف فماذا يفعل؟ أنا بعت نصيبي بمئة ألف، فيقول أنا أدفع المئة الألف وينتزع هذا يعني الجزء الذي بعته. هذه هي الشفعة. فالشفعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة، يعني في مسكن أو دار، في ربعة أي في مسكن أو دار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور. قال: من كان له شريك في ربعة أو نخل، يعني حديقة نخل، بستان، مزرعة، حديقة، سواء كانت نخل أو غيرها، قال: فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه. فيه أن الشريك لا يبع أو لا يبيع لطرف ثالث حتى يخبر ويشعر الشريك: هل تريد هذا النصف الذي معي؟ مثلا أنا معي النصف من المزرعة، قبل أن أبيع لطرف ثالث علي أن أعرض هذا النصف على الشريك: هل تريد أن تشتري هذا النصف؟ فقد جاء مشتري بمئة ألف، فيقول نعم أو يقول لا. قال صلى الله عليه وسلم: فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، أي يشعره. قال: فإن رضي أخذ، يعني إذا رضي هذا الشريك أن يأخذه بمئة ألف هو أولى. قال: وإن كره ترك. هذه صورة الشفعة، وهذه من محاسن الشريعة، أن الشريعة جاءت بإثبات الشفعة، دل على ذلك السنة، ودل على ذلك أيضا الإجماع، ودل على ذلك أيضا القياس الصحيح. فالحكمة من مشروعية الشفعة هي رفع الضرر، الحكمة من مشروعية الشفعة هي رفع الضرر، يعني بيننا مزرعة مشتركة، ففجأة أنا بعت نصيبي فأدخلت شريكا آخر على شريكي الأول، قد يحصل ضرر، تعرفون كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. فكثيرا ما تحصل المشاكل بسبب الشراكة، لا سيما في باب العقار، إذا كانت الشراكة في مزرعة أو في مسكن فتكثر فيها المشاكل، لأن الشراكة في الغالب تدوم وتبقى الفترة الطويلة. فمن محاسن الشريعة أنها جاءت بالشفعة لرفع الضرر، لرفع الضرر، بدلا من أن يدخل علي يعني شريكا لا أرغب فيه، قد يكون مماحكا، وقد يكون ظالما، وقد يكون متباطئا في دفع المستحقات التي عليه. فجاءت الشريعة بإثبات الشفعة، أنه الشريك أحق بهذا النصيب من الرجل الغريب، الشريك أحق. فبدلا من أن يدخل علي شريكا، أو أنا أدخل علي شريكا وأخرج من الشراكة، فيقول الأخ الشريك: أنا أحق بهذا النصف، بكم بعته؟ بمئة ألف. هذه المئة الألف، فينتزع هذا النصيب من الطرف الثالث. إذا نرجع إلى تعريف الشفعة: استحقاق الشريك، استحقاق الشريك ليس تفضلا من الشريك الذي باع، وإنما هذا حق أثبته الشرع. قالوا: استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه، فهذا الانتزاع يكون قهرا وليس برضاه. أنا لو بعت نصيبي من المزرعة لطرف ثالث فبمئة ألف، فرغب شريك الآخر في هذا السهم، في هذا النصيب، فينتزع انتزاعا قهرا من الطرف الثالث الذي اشترى هذا النصف مثلا بمئة ألف، ينتزع انتزاعا، فهو استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه عند ممن انتقلت إليه، ممن انتقلت إليه، ولو كان الذي انتقلت إليه أبا أو أخا أو ولدا أو زوجة. قالوا: بعوض مالي. يشترط في الشفعة أن تكون بعوض في انتقال الحصة، بعوض مالي يخرج بذلك. يعني أنا بعت نصيبي بمئة ألف، بعت نصيبي بسيارة، بعت نصيبي بمزرعة أخرى، بعت نصيبي ببيت، أنا عندي نصف المزرعة قلت له خذ هذا النصف واعطيني بيتك الذي في عدن. قالوا بعوض مالي. يخرج بذلك ما إذا كان الانتقال بغير العوض المالي، مثلا أعطيه هبة، أعطي للطرف الثالث هبة، أقول نصيبي من المزرعة هو لك هبة، نصيبي من المزرعة هو لك هدية، نصيبي من المزرعة يعتبر صداقا لزوجتي، يعني مهرا لزوجتي. انتقل إليه بالميراث، مثلا مات هذا الشريك فانتقل إلى أولاده، انتقل إلى ولده أو إلى زوجه أو إلى عمه أو إلى العاصب، فيخرج بقولهم بعوض مالي ما إذا كان الانتقال بغير عوض مالي. فليس للشريك حق الشفعة إذا وهبت نصيبي هبة أو هدية أو صدقة، يعني أجعل نصيبي وقفا في سبيل الله، وقفا لصالح مسجد. لا يستطيع الشريك أن يتدخل ويقول أنا أولى بهذا النصف من المسجد أو من الوقف أو من هذا الذي وهب له أو أهدي إليه أو من هذه المرأة التي جعل هذا النصف صداقا لها، يعني مهرا لها في زواجها. فيشترط أن يكون بعوض مالي، يشترط أن يكون بعوض مالي. قالوا بثمن المثل، قالوا بثمن المثل، يعني المزرعة لا تسوى إلا 100,000، لكن وجدت من يشتري نصيبي الذي هو النصف 100,000، فلا يستطيع الشريك أن يشفع إلا إذا دفع مثل هذا المبلغ. أنا وجدت مشتريا يشتري مني هذا النصيب 100,000، فإذا أراد أن يشفع عليه أن يدفع 100,000، لا يقول 100,000 كثير، لا، بمثل الثمن، بمثل الثمن. إذا قال 100,000 كثير فهذا يعني ليس له حق الشفعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع. ظاهره أنه لا يجوز له أن يبيع، وحمله الجمهور على الندب بدليل أن الشرع أثبت له حق الشفعة، لكن ما المانع من الأخذ بظاهره كما في الرواية الأخرى لا يحل له. فالذي يظهر أنه لا يجوز، لماذا يدخلهم في مشكلة؟ يذهب يبيع نصيبه لطرف ثالث، وقد يتمسك هذا الطرف الثالث بالبيعة، يقول لا أنا لا أعرف الشفعة، أنا اشتريت 100,000 وتدينت أو تقاسمت مع إخوتي لأجل شراء هذا النصف. فالذي يظهر أنه لا يجوز له أن يبيع حتى يخبر شريكه. قال فإن رضي أخذ وإن كره ترك. ثم قرأنا الرواية الثانية قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائطا لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. قال هنا قضى بمعنى حكم بالشفعة في كل شركة، يعني في كل شيء مشترك، حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء مشترك لم تقسم. هذا يدل على أن الشفعة إنما تكون في الأشياء المشتركة التي لم تقسم، في الأشياء المشتركة التي لم تقسم. أما أشياء مشتركة مقسومة فليس له حق الشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم. فعندنا مزرعة ليست مقسومة، فبعت نصيبي المشاع ليس محددا، أنا أملك النصف من المزرعة وهو يملك النصف، لم يحدد أن لي هذا النصف وله هذا النصف، لا، هناك مزرعة في مساحة قدرها فدان، فأنا لي النصف من كامل هذه المزرعة، فبعت نصيبي وهو النصف. والمزرعة على حالها لم تقسم، فهنا تأتي الشفعة. أما لو اشترينا مزرعة ثم قسمناها، قلنا الجهة الشرقية بهذا الحد لي والجهة الغربية لك، ولا تزال الأوراق مشتركة، فهنا لو بعت نصيبي الذي قد عرف فليس لشريكي حق الشفعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما لم يقسم. قال فيما لم يقسم ربعة، يعني منزل أو سكن أو حائط، يعني حديقة أو مزرعة، فهذا يدلنا على حصول الشفعة في العقارات، في العقار مثل المنازل، مثل المزارع نحو ذلك، فالشفعة ثابتة في العقارات، وهذا لا خلاف فيه يعتبر، لا خلاف فيه يعتبر، فهناك خلاف ممن لا يعتبر قوله ولا يعتد بخلافه. فثبوت الشفعة في العقارات هذا ثابت بإجماع الأمة، ولكن هل تثبت الشفعة في المنقولات؟ ثبوتها في العقارات ثابت بالسنة والإجماع، لكن هل تثبت الشفعة في المنقولات؟ مثل إيش المنقولات؟ في قطع السلاح، في الكتب، في السيارات، في الملابس، في القطع الكهربائية أو في غيرها، الأشياء التي تنقل، هناك خلاف بين أهل العلم هل تثبت الشفعة في المنقولات؟ على قولين مشهورين، القول الأول أن الشفعة لا تثبت في المنقولات، وإنما تثبت في العقارات، يعني السيارة أنا عندي، أنا بيني وبين أخي سيارة مشتركة، اشترينا سيارة، لي النصف وله النصف، أو لي الثلث وله الثلثان، فإذا بعت نصيبي على القول بعدم إثبات الشفعة في المنقولات ليس له حق الشفعة، أنا لي النصف في السيارة، بعت نصيبي على طرف ثالث، ليس لشريكي أن يتدخل ويقول أنا أحق بهذا النصف. لماذا؟ لأن الحديث يقول في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا يدل على أن هذا في عقار. والقول الثاني أن الشفعة ثابتة في المنقولات كما أنها ثابتة في العقارات، وحجتهم عموم الدليل وعموم الحكمة من مشروعية الشفعة، فإن الشفعة إنما شرعت لأجل رفع الضرر، الشفعة إنما شرعت لأجل رفع الضرر، كما أن الشرع رفع الضرر عن الشريك في العقارات، فأيضا في باب السيارة أنا وهو مشتركان في سيارة، ففجأة أنا بعت نصيبي من السيارة، تفاجأ الأخ نور الدين أن له شريكا في هذه السيارة، من هذا الشريك الجديد؟ قالوا فلان اشترى نصيب عبد الرحمن بمئة ألف، فقد يكون فيه مضرة، لا يستطيع أن يبيع، لا يستطيع أن يقسم، لا يستطيع أن يتفاهم، فهذا القول الثاني هو أقرب، أن الشفعة كما أنها ثابتة في العقار أيضا هي ثابتة في المنقولات، في المنقولات، فهو أحق بهذا النصيب الذي باعه الشريك من هذا الرجل الغريب أو الطرف الثالث. وأيضا مسألة اختلف فيها أهل العلم، إذا كان هذا الشيء المشترك صغيرا لا يمكن قسمته في العادة، مثلا أنا لا زلت يا أخي نور الدين أنت شريكي في هذه الأشياء، الله يفتح علي وعليك، بيننا دكان صغير، أتعبنا الأخ نور الدين بذكر الأمثلة، بيننا دكان صغير، طيب مثلا مترين في مترين لا يمكن قسمته، لو دخل شريك آخر يريد أن يقسم ما يستطيع أن يقسم، سيقسمون متر في متر، لا يستفيد منه لا الطرف الأول ولا الطرف الثاني، فهل تثبت الشفعة في الشيء الصغير الذي لا يمكن قسمته، كان يكون حمام صغير أو دكان صغير أو شيء لا يمكن قسمته؟ فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. و والراجح من أقوال أهل العلم أن الشفعة ثابتة أيضا في هذا الشيء الصغير الذي لا يمكن قسمته لرفع الضرر، لأن العلة موجودة، بل هنا العلة أوكد لأن هذا الشيء صغير، فكيف نفعل أنا وهو متفاهمان على الصبر على تأجير الدكان أو على تأجير الحمام أو على الاستفادة من هذا الشيء الكتاب؟ فلما يدخل علي شريكا جديدا قد نختلف ولا يمكن قسمته لأن هذا شيء صغير. في الراجح لعموم العلة أن الشفعة ثابتة أيضا في الأشياء الصغيرة التي لا يمكن قسمتها لعموم العلة، فينتفع فيه دفع الضرر وفيه تحصيل المصلحة. يعني مثلا أنا بعت نصيبي من هذا الدكان الصغير، فتشرع أو تثبت الشفعة لشريكي لدفع الضرر وأيضا لتحصيل المصلحة، تحصيل المصلحة أنه يستفيد، كان عنده النصف في الدكان الصغير أو الحمام أو الكتاب، الآن صار الكتاب أو الدكان كله كاملا له، فليست هناك مضرة على المشتري وليست هناك مضرة على البائع، وفيها مصلحة للطرف الثاني. بالنسبة للمشتري، هو اشترى نصيبي بمئة ألف، ليست عليه مضرة، يعطى المئة الألف ويمشي في طريقه، وأيضا فيها يعني ليس عليه مضرة، أنا بعت نصيبي بمئة ألف، فشريكي يعطيني المئة الألف، ما سيعطيني خمسين، سيعطيني المئة الألف، فأنا أيضا طرف البائع غير متضرر. وهكذا الشريك ينتفع، بدلا من أن تكون عنده نصف المزرعة تكون عنده المزرعة كاملا أو البيت كاملا أو الدكان كاملا أو السيارة كلها وهكذا. فهذه من محاسن الشريعة جاءت بإثبات الشفعة. قال لا يحل له أن يبيع، هذا فيه دلالة على تحريم أن يقدم على البيع قبل أن يشعر شريكه. قال حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به. يعني إذا أنا بعت بدون ما أشعر شريكي فهو أحق بالشفعة. نعم.
وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك، في كل شرك في أرض أو في ربع أو حائط، ألا يصلح أن يبيع حتى لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه.
نعم. هذه الرواية أيضا فيها ما تقدم، هذه الرواية فيها ما تقدم، فهذه أهم المسائل في باب الشفعة، هذه أهم المسائل في باب الشفعة. وهل الشفعة على الفور أم على التراخي؟ الذي يظهر أنه يعطى فرصة الشريك، يعني إذا سمع الشريك وهو نور الدين أني بعت نصيبي لطرف ثالث، هل في خلال ساعتين أو ثلاث أو في خلال يوم لابد أن يتقدم بطلب الشفعة وإلا يسقط حقه؟ من قال بأن الشفعة على الفورية فيقول بهذا، إما أن يسرع في طلب الشفعة وإلا يسقط حقه من الشفعة. هذا اليوم الذي هو يوم إيش؟ السبت. سمع شريكي أني في صباح السبت بعت نصيبي من المزرعة أو من البيت، سمع بهذا، بل أنا قد أكون أرسلت إليه في الصباح أني بعت نصيبي من المزرعة أو من البيت، فهل يجب أو هل عليه إذا رغب في الشفعة أن يسارع في أقرب فرصة إلى طلب الشفعة، أو أنه علم أني بعت فسكت يومين أو ثلاثا ثم جاء يطالب بهذا النصيب؟ على القول بالفورية إذا علم ولم يبادر فيسقط حقه، وعلى القول بأنه على التراخي لا يسقط حقه، ولو تأخر يومين أو ثلاثا أو خمسا قد يعتذر يقول أنا لم أبادر لأنه لم يكن عندي مال، لكن سعيت ويسر الله بمال فأنا أطالب بذلك، لكن له أن يتأخر بشرط عدم الإضرار بالشريك الذي باع، يعني لا يبقى سنة ثم يأتي بعد سنة فيقول أنا أريد نصيب شريكي فأنا أتضرر والطرف الثالث يتضرر، هذا لا يصلح. هذا ما يتعلق بالشفعة. بارك الله فيك. أحسنت. يقول الأخ إذا كان الشركاء في المزرعة أربعة مثلا، إذا كان الشركاء في المزرعة أربعة أحدهم له الربع وكل واحد له الربع، أو أحدهم له النصف والثاني له الربع والثالث والرابع لكل واحد الثمن، أو هذا له السدس هذا له الخمس، فالجواب أن حق الشفعة تكون لبقية الشركاء بقدر حصصهم، لبقية الشركاء بقدر حصصهم، فالذي يملك النصف له النصف والذي يملك الربع وهكذا، يعني تكون الشفعة لجميع الشركاء بقدر حصصهم، فالذي يملك النصف لا يكون كالذي يملك السدس، لا يكون له حق الشفعة في النصف وهكذا. يعني مثلا عفوا حتى أبين هذه المسألة، إذا كنا مثلا أربعة مشتركون في مزرعة فأحدهم يمتلك النصف والآخر الربع والثالث والرابع الثمن والثمن، فإذا خرج إذا باع صاحب الربع باع صاحب الربع فيبقى صاحب النصف وصاحب الثمن والثمن، فكيف تقسم بقدر حصصهم؟ إذا باع صاحب الربع وبقي صاحب النصف وصاحب الربع والربع، كأن صاحب النصف يكون هنا له الثلثان وصاحب الثمن والثمن لكليهما السدس، لكل واحد السدس، لكل واحد السدس، هكذا يكون التقسيم بهذا المعنى. يعني عندنا مزرعة أنا لي الربع فيها والثاني له النصف والثالث له الثمن والرابع له الثمن، فإذا باع صاحب الربع الذي هو أنا فتبقى المزرعة ثلثين بثلث، ثلثين لصاحب النصف ولكل واحد من صاحب الثمن والثمن لكل واحد السدس، هذا معنى أنه بقدر حصصهم. نعم. لا يصلح. يقول الأخ إذا كان عنده شريك خرج يعني من الموضوع لكن حول المسألة يحوم، يقول إذا كان هناك شريكان في مزرعة هل أحدهما أن يخرج الآخر قهرا؟ الجواب لا، لا يستطيع أحدهما أن يلزم الآخر بالخروج، لكن يقول أنا سأبيع نصيبي، إما أن تشتري أنت أو يشتري أو أشتري أنا النصيب الثاني أو يشتري طرف ثالث، إذا ما كان يريد مشاركته يقول إما أن أشتري أنا أو أنت أو طرف ثالث. هنا فائدة تذاكرنا فائدة في آخر درس، وهي حديث فليقم فليصلي في من رأى رؤيا يكرهها، ودار الحديث، والحاصل أن الذي يعني جاء في البخاري ليس موصولا، وإنما الراجح أنه من كلام ابن سيرين، فيقال الأمر بالصلاة انفرد بروايته مسلم، الأمر بالصلاة انفرد بروايته مسلم، فليكن هذا يعني معلوما. وجزى الله خيرا أخانا مهدي الجونة حفظه الله، فقد عمل بحثا في ذلك وأتى بكلام أهل العلم، وهذا خلاصة ما في الفائدة، أنه من كلام ابن سيرين، أنه من كلام ابن سيرين. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. إلى هنا والحمد لله.